إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس الثامن لشرح الورقات للإمام الجويني رحمه الله تعالى، وذلك ضمن برنامج المرحلة الأولى في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علينا الرملي حفظه الله تعالى. وفي الدرس الماضي بدأنا بشرح أقسام الكلام باعتبار استعماله، وقلنا أنه ينقسم في هذا الاعتبار أو أنه ينقسم بهذا الاعتبار إلى حقيقة ومجاز، وعرفنا الحقيقة بتعريفين، أحدهما يلزم منه أن الحقيقة قسم واحد فقط، وهي الحقيقة اللغوية، والتعريف الثاني يلزم منه تعدد أنواع الحقيقة إلى حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. فالتعريف الأول الحقيقة هو ما بقي في الاستعمال على موضوعه، ما بقي في الاستعمال على موضوعه، ويقابله تعريف المجاز وهو ما تجوز به عن موضوعه. أما التعريف الثاني للحقيقة فهو ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطمة، ويقابله تعريف المجاز وهو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. وقلنا أن الحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له شرعا، والحقيقة العرفية هي ما تعارف عليه أهل العرف، سواء كان عرفا عاما أو عرفا خاصا. وقلنا أن هناك عدة أمور لا بد من فهمها والإلمام بها عند الحديث عن الحقيقة والمجاز، من أهمها أن الأصل في الكلام أنه على الحقيقة، وكذلك معرفة أن للمجاز شروطا لا بد أن تتحقق حتى يصح الحمل على المجاز، وهي الأول أن يكون مستعملا في غير موضع له، والثاني أنه لابد من وجود قارينة صارفة عن الحقيقة. فإذا قلنا أن الأصل في الكلام أنه على الحقيقة، فإنه لا يحمل على المجاز إلا بوجود قرينة صارفة عن الحقيقة. والشرط الثالث أنه لابد أن يكون هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وضربنا على هذه الأمثلة. وأيضا من الأمور لابد من الإلمام بها أن معرفة أن من أهم علامات المجاز جواز نفيه، مع كوننا فيه صادقا في نفس الأمر. ولابد أن نعلم أن العلماء مختلفون في وقوع المجاز في اللغة والقرآن على أقوال متعددة سنبينها بإذن الله في هذا الدرس. ونكمل مع قول المؤلف رحمه الله تعالى: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحقيقة وأنواعها، عرف المجاز وبدأ بذكر بعض أنواعه، تعريف المجاز قلنا قد شرحناه في الدرس الماضي. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى 4 أنواع للمجاز، وهذا الذكر لا يعني الحصر، أن لا يعني أنه لا يوجد أي أنواع أخرى مجاز، بل هي كثيرة، أنواع المجاز كثيرة، وهذه 4 منها ذكرها على سبيل الاختصار كما هو الحال في هذه الورقات. وذكر 4 منها، وهي المجاز بالزيادة، والمجاز بالنقصان، والمجاز بالنقل، والمجاز بالاستعارة، ثم أعطى مثال عن كل واحدة منها. فبدأ رحمه الله تعالى بالمجاز بالزيادة فقال: فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. والمجاز بالزيادة أي بزيادة في الكلام يمكن في الأصل الاستغناء عنها، ولكن جيء بها لأمر آخر ليس في أصل الكلام، أي جاءت لتضيف شيئا جديدا للكلام. ومثل لذلك بقوله تعالى: ليس كمثله شيء. وقالوا أن الزيادة هنا في الكاف في كمثله، وأن أصل الكلام ليس مثله شيء. فجاءت الكاف زيادة على الكلام حتى تفيد فائدة على أصل الكلام، وهو توكيد نفي المثلية. ولم يعتبروا هذه الكاف غير زائدة، بل قالوا هي زائدة. وفي اللغة الكاف إذا جاءت في أول الكلام كحرف جر، إما أن تأتي زائدة وإما أن تكون غير زائدة. فإذا كانت غير زائدة هي تفيد التشبيه غالبا، وتكون بمعنى مثل. إذا كانت غير زائدة تفيد التشبيه غالبا بمعنى مثل، وإذا كانت زائدة فهي تفيد التوكيد. لذلك قالوا أن الكاف في الكلام ليست التي بمعنى مثل، والتي هي غير زائدة، بل هي الكاف الزائدة التي تستخدم للتأكيد. فأصل الكلام ليس مثله شيء، فجاءت الكاف لتأكيد المعنى، فكانت الزيادة المفيدة الخارج عن أصل الوضع كما يقولون، وأغنت عن التكرار أي تكرار الجملة. قال بعضهم أن الجملة بالتكرار تكون: ليس كهو شيء، ليس مثله شيء، جملتان واحدة مؤكدة للثانية. فإذا جاءت الكاف في الكلام أغنت من تكرار الجملة. إذن فوجه أن الكاف مجاز عندهم أنها زائدة، وأنهم لا يقولون بأنها الكاف غير الزائدة لأنها بمعنى مثل، فيصير الكلام لو أنها غير زائدة ليس مثله شيء. وقالوا هذا باطل، لأن فيه إثبات مثل المثل لله تعالى، والله غني عن المثل، وأن النفي الشبيه عن المثل لا عن الله. إذا قلت ليس مثله شيء أثبتت مثلا لله كما يقولون، وأنما نفيت المثلية عن المثل لا عن الله، ولذلك زيدت الكاف، فكانت الكاف هنا مجازا. حتى تؤكد نفي المثلية عن الله سبحانه وتعالى. وهناك أمثلة أخرى على قولهم على أن المجاز بالزيادة في القرآن، منها قوله في قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. قالوا: ما هنا أيضا لتأكيد لين النبي صلى الله عليه وسلم. فبما؟ وقالوا فبما نقضهم ميثاقهم، قالوا أيضا هذه زيادة وهي مجاز. وقالوا كذلك عن قوله تعالى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قالوا أن هي كذلك. المهم أن هذا هو المجاز بالزيادة. النوع الثاني من المجاز هو المجاز بالنقصان. قال المؤلف رحمه الله تعالى والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، فمثل له بقوله تعالى واسأل القرية أي اسأل أهل القرية. والمجاز بالنقصان أي بالحذف، أي أن هناك كلام أو كلمة لا بد من تقديرها في الجملة حتى يكون الكلام تاما صحيح المعنى، وعليه يكون ظاهر الكلام غير مراد، ولهذا سمي مجازا. فلابد من التقدير حتى يصح المعنى كما يقولون، فيكون بذلك الظاهر غير مراد، وعليه يكون هذا الكلام مجازا. ومثال واسأل القرية، قالوا هل يقصد بها اسأل بنيان القرية، اسأل جدرانها، اسأل طرقها؟ قالوا لا، بل المقصود بذلك سؤال أهلها، لأن البنيان والجدران لا تعقل وليست محلا للسؤال. لذلك لا يمكن أن يكون الكلام المراد كما هو على ظاهره، وتستحيل صحة الكلام عقلا عندهم إلا بتقدير محذوف، أي أن القرينة عندهم هنا عقلية. قلنا في المجاز لابد من قرينة ولابد من علاقة، القرينة عندهم هنا عقلية حتى يصح الكلام عقلا. لذلك قدروا أهل، كلمة أهل في الكلام ليستقيم المعنى عندهم، فيصير تقدير الكلام واسأل أهل القرية. وهناك أمثلة أخرى لهذا أيضا، مثل في قوله تعالى وجاء ربك، عند أهل الكلام وعند المعطلة قالوا يستحيل عقلا مجيء الباري، تعالى الله عما يقولون، قالوا يستحيل عقلا مجيء الباري، وقالوا هذا من سمات الحدوث، ولهذا قدروا محذوفا وهو أمره، قالوا وجاء أمر ربك. إذن قالوا هذا يستحيل لأنه من سمات الحدوث، أي من سمات المخلوقين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وقدروا لذلك الأمر وجاء أمر ربك التقدير عندهم، والله المستعان. هذا من الأمثلة على تعطيلهم للصفات وتأويلهم الباطل باستخدام المجاز، وسيأتي الكلام على هذا. النوع الثالث قال المؤلف رحمه الله تعالى المجاز بالنقل. قال المؤلف والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمراد بالمجاز بالنقل أي نقل اللفظ عن معناه الأصلي الذي وضع له إلى معنى آخر بعلاقة بينهما، أي نقل أهل العرف العام اللفظ من معناه اللغوي إلى ما يتعرفه الناس، مع هجر المعنى الأول الموضوع في اللغة. ومثل ذلك بالغائط، والغائط أصله في اللغة المكان المنخفض، أو المكان المطمئن، أو المكان الغائر من الأرض، أو الغائر من الأرض. وذلك لما كان العرب يطلبون الستر عند قضائهم الحاجة، كانوا يقصدون الأماكن المنخفضة للاستتار عن أعين الناس وعدم كشف العورات.
ثم انتقل هذا اللفظ وهو الغائط إلى الخارج من الدبر. والعرب معروف عنهم التأدب عند الكلام واستخدام الكناية في الألفاظ التي قد تستقبح أو قد يستقذرها الناس، فاختاروا هذا اللفظ احتشاما وتأدبا كما هو حال العرب. أما عن سبب اختيار هذا اللفظ فلأنه المكان الذي يجاور قضاء حاجتهم، لهذا قال علماء البيان أن العلاقة هنا هي المجاورة، نظرا لأن المكان الذي يقضون فيه الحاجة في الغائط أي الأرض المنخفضة أو الغائر من الأرض، الأرض المنخفضة أو الغائر من الأرض، فنقلوا هذا اللفظ إلى الخارج من الدبر، والعلاقة كما قلنا هي المجاورة. والنوع الرابع من المجاز هو المجاز بالاستعارة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. والاستعارة في اللغة طلب الشيء عارية حتى ينتفع به زمنا دون مقابل ثم يرده. وفي اصطلاح البيانيين: استعمال لفظ مكان لفظ آخر لعلاقة المشابهة مع القرينة الدالة على هذا الاستعمال. لأن استعمال لفظ مكان لفظ بيناه، الاختلاف هنا في قولهم لعلاقة المشابهة. قلنا دائما في المجاز لابد من علاقة، فإذا كانت العلاقة مشابهة فهي الاستعارة، وإذا كانت غير مشابهة فيسمى المجاز اللغوي عندها مجازا مرسلا، يدخل تحته باقي أنواع المجاز التي ذكرناها قبل قليل وغيرها. إذن إذا كانت العلاقة المشابهة فهو المجاز بالاستعارة. ومثل لذلك المؤلف بقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. وعندهم الجدار جماد، الأصل فيه أن لا إرادة له، لأن الإرادة تكون من ذوي الشعور أو الأحياء. والمقصود يريد أن ينقض أي أن الجدار مائل يكاد يسقط، أي أن الجدار مائل يكاد يسقط، فمال الجدار ليسقط. والميل هذا والمقاربة للسقوط والانهيار عادة ما يسبق السقوط، عادة ما يسبق السقوط. والإرادة التي عند الحي أو عند الإنسان قالوا هي من أسباب الفعل عند الإنسان، ويقع الفعل بعدها. لهذا شبهوا ميل الجدار الذي قبل السقوط بالإرادة عند الإنسان قبل الفعل، فشبهوا الجدار بالإنسان، وشبهوا ميل الجدار للسقوط بإرادة الإنسان. بجامع القرب من الفعل، لأن الإرادة قبل الفعل، والميل والمقاربة للسقوط والانهيار هي قبل السقوط والانهيار. ولذلك استعاروا الإرادة في هذا اللفظ، فشبه الجدار بالإنسان ثم حذف المشبه به من الكلام وهو الإنسان، ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الإرادة. وأركان الاستعارة ثلاثة: مستعار له، ويقال أيضا هو المشبه، وفي المثال السابق هو الجدار. استعرنا اللفظ من أجل الجدار فهو المستعار له. والمستعار منه أو المشبه به وهو الإنسان، لأننا استعرنا اللفظ من الإنسان وشبهنا الجدار بالإنسان، فكان المشبه هو الجدار والمشبه به هو الإنسان. فما هو وجه الشبه أو ما هو المستعار؟ هو الإرادة، وهو من لوازم الإنسان أو من لوازم الحي قالوا. لأجل هذا شبهوا الجدار بالإنسان واستعاروا لفظ لا يريد وحذفوا المشبه به وهو الإنسان. جدارا يريد أن ينقض، فقالوا هذا مجاز وهو استعارة، وهو استعارة، لأن العلاقة بين الجدار وبين الإنسان هي المشابهة، فشبه الجدار بالإنسان وشبه المقاربة للسقوط والانهيار بالإرادة التي قبل الفعل عند الإنسان، فقالوا فاستعير اللفظ الإرادة للجدار. مثال آخر للتوضيح في قوله تعالى والصبح إذا تنفس. والصبح إذا تنفس، وهل يتنفس الصبح؟ هنا أيضا في عندنا استعارة على حد قولهم، فقالوا المستعار له أو المشبه هو الصبح، والمستعار منه أو المشبه به هو الإنسان، لأن التنفس من صفات الإنسان أو الحي. والمستعار أو وجه الشبه هو التنفس، فشبهوا طلوع الصبح بالتنفس. لهذا في قوله تعالى والصبح إذا تنفس قالوا حذف شبه الصبح بالإنسان، وعليه شبه طلوع الصبح بالتنفس، فاستعير اللفظ تنفس، وحذف المشبه به وهو الإنسان، وأبقي على شيء من لوازمه ما هو التنفس كما ذكرنا. وهذا يقال له الاستعارة المكنية، وهو من أنواع المجاز عندهم. وهذا رابع نوع من أنواع المجاز التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. ونحن هنا سوف نتكلم عن ملخص كلام العلماء في المجاز وفي هذا التقسيم، ونبين الاختلاف أو شيئا من الاختلاف. فاختلف أهل العلم في إثبات ومنع المجاز على أقوال، منهم من قال أن هناك أن ومن قال بإثبات المجاز في اللغة وفي الشرع مطلقة، ومنهم المتكلمون المعطلة والأشاعرة، ومنهم من أثبته في اللغة ومنع المجاز في القرآن، ومنهم داود الظاهري وبعض المالكية وبعض الحنابلة، ومنهم من منعه مطلقا في اللغة وفي الشرع، قال ليس هناك مجاز لا في اللغة ولا في الشرع. قالوا لأنه لم يقل به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم من الأئمة المعتبرين. وقلنا ممن أثبتوه مطلقا المعطلة، واستعملوه كوسيلة لتعطيل صفات الله تعالى، فالمتكلمون توسعوا في صرف ظواهر النصوص الصفات، ووصلوا بذلك لنفي الصفات وتأويلها بقرائن غير معتبرة. القرائن التي استعملوها غير معتبرة، سواء كانت عقلية أو حتى نقلية، قرائنهم غير معتبرة، ولأنهم يعتمدون على العقل في قواعدهم وبراهينهم ويقدمونه على النقل وعلى ظاهر النصوص، فهذا أدى بهم إلى تعطيل الصفات. مثلا في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هم يقولون هذا مجاز، والحقيقة غير مرادة، أي أن ظاهر الكلام ليس هو المراد في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ظاهر الكلام عندهم ليس مراد، وإنما المراد هو الاستيلاء، فيصرفون اللفظ استوى عن حقيقته بقرائن غير معتبرة، بقرائن عقلية وبقرائن نقلية. وكذلك في قوله تعالى وجاء أمر وجاء ربك كما بينا، قالوا هذا مجاز والمراد جاء أمر ربك، وقرينتهم عقلية أيضا، وهي استحالة مجيء الرب سبحانه وتعالى، لأنها تشبه، لأنها تشبيه للخلق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والصحيح في هذا كله أنه لا مجاز في اللغة ولا في الشرع، وقد نصر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى، بل إن ابن القيم سماه طاغوتا لما اتخذه المعطل ذريعة نفي صفات الرب سبحانه وتعالى، فسماه طاغوتا. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أوضح بيان بأن مثل هذا التقسيم هو تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لم يكن في القرون المفضلة، ولم يرد عن العلماء ولا أئمة المعتبرين أئمة الهدى ومصابيح الدجى أمثال الإمام مالك والأوزاعي والثوري والبصري وابن سيرين والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم. وبناء عليه نراجع الآن الأمثلة التي ضربها المؤلف، ونبين أقوال أهل العلم السلفيين فيها. في قوله تعالى ليس كمثله شيء، هم قالوا أن الكاف زائدة، وأن زيادتها التوكيد، وبزيادتها هذه يكون مجازا، لأنها جاءت وأضافت، جاءت إلى لغير ما وضع له اللفظ. ونحن قد تعلمنا أن من أهم علامات المجاز أن يصح نفيه مع كوننا فيه صادقا في نفس الأمر. ولو سلمنا بذلك فإنه لا يجوز نفي شيء من نصوص الكتاب التي ادعوا أنها مجاز، وهذا المثال أحده. فلو كانت الكاف زائدة كما قالوا لصح نفيها، ولكن إذا نفيناها من المثال نقص توكيد الكلام، أي توكيد نفي المثل لله تعالى. والزائد في الكلام وجوده وعدمه في الكلام واحد، الزائد في الكلام وجوده مثل عدمه، ولو كان في كلام الله تعالى ما وجوده مثل عدمه لكان هذا لغوا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما قولهم بوجودها أنه يثبت بذلك مثل المثل، أي يكون التقدير ليس مثل مثله شيء، فقد رد بعض أهل العلم على هذا بأن قالوا أن ليس فيه إثبات مثل المثل، بل هذا أبلغ في نفي المثل، قالوا هذا أبلغ في نفي المثل لله تعالى. فلو قيل لملك مثلك لا يظلم كان هذا أبلغ في نفي الظلم عنه من لو أنك قلت أنت لا تظلم، ذلك أن النفي أو نفي الظلم هنا عن مثله، فإذا كان نفي الظلم منفي عن مثله فهو عن الملك من باب أولى، ناهيك عن الأدب في التكلم معه وبعدم توجيه الكلام بشكل مباشر وربطه بالظلم. المهم عندنا أن الكاف هذه هنا ليست زائدة، بل هي في موضعها أصلية في الكلام، فليس هذا بمجاز، بل هو أسلوب من أساليب العرب. ومن الجدير بالذكر أن البيانيين بينهم نزاع في هل هناك مجاز بالزيادة أم لا، هم أصلا غير متفقين على أن هناك مجاز بالزيادة. وأما مثاله الثاني بالنقصان، واسأل القرية التي كنا فيها. نحن قلنا في تعريف الكلام أنه في البداية قلنا أنه اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، يعني أن الفائدة تكون في تركيب الكلام لا في مفرد الكلمة، وهذا التركيب هو السياق، سياق الكلام. فسياق الكلام يبين لنا المعنى المقصود، وحقيقة الكلام هي ما دل عليه الكلام في سياقه، ليست بكلمة واحدة أو شيء، بل هو لابد أن نأخذ في الاعتبار سياق الكلام. وليس مقصود أبناء يعقوب عليه السلام أن يسأل جدران القرية وبنيانها، وإن مقصود من يسأل أهل القرية. ولفظ القرية، الصحيح أن لفظ القرية موضوع لغة للبنيان وأهلها، وليس فقط للبنيان والطرق والبيوت، ويفهم هذا من سياق كلام العرب، وهذا أسلوب من أساليب العرب، أنك تفهم المعنى، تفهم المعنى من السياق. فلا يصح أن يقال أن هذا اللفظ القرية موضوع لغة للجدران والأبنية والطرقات فقط. لما؟ لأن هذا موجود في كلام العرب قديما، فقد يقصد بالقرية بنيانها وجدرانها وطرقها، يقصد بالقرية البنيان والطرق والجدران. مثال ذلك في قوله تعالى: إنا مهلكو أهل هذه القرية. وكذلك في قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. فالمقصود هنا بالقرية البنيان والجدران والطرق، وقد يقصد بالقرية أيضا أهلها، مثل ما مر معنا: واسأل القرية التي كنا فيها. ومثل ما في قوله تعالى: وكم من قرية أهلكناها، وقوله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. إذن القرية قد يأتي هذا اللفظ ليدل على أهل القرية، من يسكنها، وقد يأتي ليدل على البنيان والجدران والطرق وما إلى ذلك. وهذا يفهم من السياق، وهذا أسلوب من أساليب العرب. طبعا يجدر بالذكر أن نقول هنا أن البيانيين أيضا بينهم نزاع في هذا النوع، هل ينتمي للمجاز أم لا، المجاز بالنقصان، هم أيضا غير متفقين على هذا. وأما مثال المجاز بالنقل كالغائط، فالصحيح أن هذا ليس من المجاز، بل هو من الحقيقة العرفية العامة. وقلنا أن العرف العام هو ما تعرف عليه الناس عامة على اختلاف مستوياتهم، وهذه منها العرف نقل اللفظ إلى الغائط، نقل اللفظ إلى الغائط من الخارج من الدبر إلى الغائط، وتعرفوا على هذا فأصبح هذا حقيقة عرفية، فهو ليس من المجاز في شيء. والمثال الأخير الرابع الذي ذكره المؤلف عن الاستعارة: يريد أن ينقض. إنما قالوا أنه استعارة طبعا لنفيهم أن يكون الجدار إرادة، ونحن لا نسلم لهذا، والله تعالى هو أعلم بخلقه، إذ أثبت إرادة للجدار، وأثبت بالأدلة من الكتاب والسنة إثبات إرادة وكلام وتسبيح وغير ذلك للسماوات والأرض والجمادات. قال تعالى مثلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن هو يسبح كل شيء يسبح، لكن العلة فينا نحن، نحن لا نفقه تسبيحهم. وقال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قالتا تكلمتا، والكلام لا يأتي إلا من إرادة، مثل أن التسبيح لا يأتي إلا من إرادة، وكلها تأتي هذه في سياق المدح والموعظة. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وفي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه: أحد جبل يحبنا ونحبه، فأثبت للجبل أنه يحب، ولا يكون هذا إلا بإرادة. وأيضا الحديث المتفق عليه في هروب الحجر بثوب موسى عليه السلام، ويوم جعل موسى يضربه وينادي: ثوبي حجر، ثوبي حجر. وكذلك حديث حنين الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، وتسبيح الطعام وهو يؤكل أيضا في البخاري، وغير ذلك. كل هذه جاءت في سياق المدح والموعظة، ولا تكون في هذه المرتبة ولا يتم هذا من الجمدة إلا بإرادة، فالله تعالى أعلم وهو أعلم بخلقه سبحانه. إذن خلاصة القول أن الصحيح أنه لا مجاز في اللغة، وأن القول بالمجاز محدث بعد القرون المفضلة. أما القول بأنه رأي الجمهور، وهذا تجده كثيرا في بعض الكتب، فيقصد به غالبا كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، يقصد به أي بعد هذه القرون المفضلة، أي أنه رأي الجمهور بعد القرون المفضلة، ورأي الجمهور من الأصوليين والأشاعرة والمعتزلة. ومن أفضل ما كتب في الرد على قائلين بالمجاز رسالة الحقيقة المجاز لابن تيمية رحمه الله تعالى، وكتاب الصواعق المرسل ابن القيم رحمه الله تعالى، ولحد علمي مطبوع لكن في جزء منه مفقود، ولكن يمكن لكنه اختصر، اختصره ابن الموصلي وهو مطبوع، وقيل انه اكبر من الاصل، فهذا من غرائب الكتب، يعني ان يكون المختصر اكبر من الاصل لان الاصل جزء منه مفقود. وايضا اختصره كذلك شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وهو مطبوع ايضا. ومن اشهر الكتب كذلك كتاب منع جواز المجاز للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، وايضا كتابه دفع إهام الاضطراب. وجدير بالذكر بالنسبة للعلامة الشنقيطي أنه ينقل عنه أنه يقول أن بالمجاز في اللغة ولكن ينفيها عن القرآن فقط. والصحيح أن الشنقيطي رحمه الله تعالى هو من القائلين بمنع المجاز في اللغة وفي القرآن بخلاف ما ينسب له، وقد ذكر هذا صراحة في كتابه في المذكرة في الأصول. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.